بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فها نحن نعود مرة أخرى لمواصلة الحديث عن كتاب الإمام البخاري الأدب المفرد، وقد سبق فيما تقدم ذكر بعض الأبواب التي ساقها الإمام البخاري في كتابه فيما يتعلق ببر الوالدين والإحسان إليهما والتحذير من عقوقهما ونحو ذلك مما له علاقة بهذه المسائل، ذكرها الإمام البخاري وأطال النفس فيها حتى وصلنا إلى الباب الرابع عشر. وأبواب بر الوالدين في كتابه الأدب المفرد للإمام البخاري قد استغرقت كما تقدم معنا 24 بابا، فبقي من هذه الأبواب 10 أبواب نواصل الحديث عنها، فإنه في كل باب يأتي بما هو نفيس وما هو جليل ومهم لطالب العلم وللمسلم أن يتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب لا يسب والديه. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل أبا الرجل فيشتم أباه وأمه.
نعم، هذا الباب عقده الإمام البخاري كما سبق في الأبواب السابقة في التأكيد على التحذير من عقوق الوالدين، ومن أعظم العقوق كما تقدم معنا سب الوالدين. قال: باب لا يسب والديه، والترجمة للباب ظاهرة ومطابقة، أي ما جاء في تحريم سب الرجل لوالديه وأنه من الكبائر وأعظم العقوق. وهذا الحديث الذي ذكره ذكر إسناده كما يأتي: قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي وهو ثقة تقدم معنا. قال: أخبرنا سفيان، سفيان هو ابن سعيد الثوري تقدم أيضا. قال: حدثني سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ولي قضاء المدينة وكان ثقة فاضلا عابدا. عن حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ثقة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذا الحديث قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. والحديث أخرجه المصنف في الجامع الصحيح في الأدب، في كتاب الأدب من كتابه الجامع الصحيح: باب لا يسب الرجل والديه. وكذلك أخرجه مسلم في صحيحه في الإيمان من طريق سعد بن إبراهيم به. وأما رجال الحديث فقد سبق بيانهم، وبقي معنا في الإسناد الحديث أن ننبه على لطائف هذا الإسناد، ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة، ومنها أن رواته كلهم ثقات رجال الصحيح، ومنها فيه رواية تابعي عن تابعي سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن، ومنها فيه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة رضي الله عنهم. قوله: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، وفي رواية المصنف في الصحيح: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قوله: يشتم الرجل، الشتم السب، وهذا لا يخص الرجل بل يعم النساء أيضا، لأنهن لا يختلفن عن الرجال في هذا الحكم، فينبه على هذا. وهذا الحديث قد دل على ما يأتي. أولا ما ترجم له المصنف رحمه الله من النهي والزجر الشديد عن شتم الوالدين، وقد بينا ذلك فيما مضى بالتفصيل. ودل الحديث أيضا على أن سب الوالدين من الكبائر ومن أبلغ العقوق. وفي الحديث دلالة على رعاية حق الوالدين، وأنه يجب الترك لما قد يؤدي إلى سبهما، فإن المسبوب أبوه قد يجازى بذلك وقد لا يفعله. ومن الفوائد أيضا دل الحديث على أن سبب الشيء قد ينزله الشرع منزلة الشيء في المنع، ولذلك جاء النهي هنا في الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: كيف يشتم الرجل حينما سئل؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه، فيكون سبب، فهذا السبب ينهى عنه ويمنع لأنه يفضي إلى أمر محرم ويكون من العقوق، وهو أن هذا السب يعود لصاحبه، فكأنه سب والديه بدل أن يسب ذلك الرجل بذلك السب الذي شتمه. وهذا الحديث أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى ما يحرم. والأصل في هذا الحديث قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، الآية. والذريعة هي الامتناع مما ليس ممنوعا في نفسه مخافة الوقوع في المحظور. قال ابن أبي جمرة في هذا الحديث: العمل بالغالب، لأن الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه ويجوز أن لا يفعل، لكن الغالب أن يجيبه بنحو قوله، انتهى كلامه. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده.
نعم، لا زال هذا الباب ذكر فيه هذا الحديث الآخر يؤيد ما سبق، وهو النهي عن سب الوالدين. وبين طريقة السب بأنه حينما يسب أبا غيره فإنه يعود هذا السب إليه. قال: حدثنا محمد بن سلام، مضى معنا، هو شيخ البخاري البيكندي، ثقة ثبت. قال: أخبرنا مخلد، مخلد هو ابن يزيد القرشي الحراني، صدوق له أوهام. قال: أخبرنا ابن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كان يدلس ويرسل. قال: سمعت محمد بن الحارث بن سفيان، محمد بن الحارث بن سفيان المخزومي المكي، ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ بالتقريب مقبول، يزعم أن عروة بن عياض، عروة بن عياض بن عمرو بن عبد القاري مكي ثقة، أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث حدثنا، والإخبار أخبرنا، والسماع سمعت، ومنها أنه مسلسل بالمكيين خلا شيخ البخاري محمد بن سلام، ومنها كما تقدم أن صحابيه من العبادلة الأربعة. قوله أن يستسب، الفعل سب، ودخلت الهمزة والسين والتاء للطلب، والمعنى أن يكون سببا لسب الأبوين سواء سب أحدا أو آذاه. وقد تقدم فقه الحديث فيما سبق. نعم، إذن هذا الباب وقد انتهى ما ذكر فيه البخاري، ذكر فيه حديثين، حديث وأثر، ذكر في هذا الباب، ومنه كما تقدم يدل على تحريم أن يسب الرجل والديه أو يكون سبباً في جلب السب لهما، وأن هذا من العقوق ومن عظائم الأمور.
باب عقوبة عقوق الوالدين. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبيدة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحيم.
نعم، هذا الباب باب عظيم، وهو باب عقوبة عقوق الوالدين، وقد سبق أن ذكر أحاديث دالة عن النهي عن العقوق والتحذير منه وأنه من عظائم الأمور، لكن هذا الباب خصصه الإمام البخاري لبيان أمر مهم جدا. ولا ريب أن الترجمة للباب مطابقة خاصة في الحديث الثاني، وأما في الحديث الأول فهي استنباطية من أن عقوبة قطيعة الرحم معجلة، فكيف بما هو أعظم من عقوق الرحم وهو عقوق الوالدين؟ أو تكون الترجمة ظاهرة فيه، لأن الحديث جاء في بعض ألفاظه ذكر العقوق بدل قطيعة الرحم، بدل قطيعة الرحم، ومعنى الباب أي ما جاء في تعجيل عقوبة عقوق الوالدين. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المكي المقري ثقة فاضل، وهو من كبار شيوخ البخاري. قال: حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني صدوق، عن أبيه، أبوه هو عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني بصري ثقة، عن أبي بكرة هو نفيع بن الحارث الثقفي صحابي مشهور بكنيته، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكر الحديث. ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، ومنها أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، ومنها فيه رواية الابن عن أبيه، ومنها أن صحابيه مشهور لأبي بكرة وهو لقب وليس بكنية. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر، أي أليق وأحق وأولى وأحرى، وفي رواية لأحمد في المسند أحرى، أن يعجل لصاحبه العقوبة لصاحبه العقوبة في رواية زيادة في الدنيا، يعني العقوبة في الدنيا، يعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له، أي مع ما يعد ويهيئ من عذاب الآخرة عياذا بالله. من البغي، البغي هو الظلم والإساءة إلى الخلق، وقيل إن البغي هو الخروج على السلطان أو الكبر والتجبر والطغيان، هذا الذنب الأول البغي، وهذا الذنب يعجل أو تعجل العقوبة لصاحبه كما يأتي ذكر ذلك حينما نتكلم على فقه الحديث. قال: وقطيعة الرحم، أي ومن قطع صلة ذوي الأرحام. وأخرج الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. وفي حديث آخر: البغي واليمين الفاجرة. فدل هذا على هذا الاختلاف على عدم الانحصار في عدل، يعني أن العقوبة المعجلة لا تقتصر على هذين الأمرين، بل جاءت أمور أخرى وردت في بعض الروايات التي ذكرناها آنفا. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله وبما هو ملتبس به أو يريد العزم عليه، فلذلك اختلفت الأجوبة في الحديث. وهذا الحديث قد دل وقد صدر به البخاري هذا الباب، دل على أن عقوبة العقوق معجلة في الدنيا قبل الآخرة، أن صاحبها يعجل له العذاب عياذا بالله، ويرى هذا في الدنيا قبل موته، وهذا أمر واقع ملموس مشاهد. فإنه قل ما رأينا ممن وقع في العقوق فعق والديه وأسرف في هذا الأمر إلا وعاقبه الله بأنواع العقوبات في الدنيا قبل الآخرة، من ضيق الرزق ومن البلايا والفتن والمحن التي تتوالى عليه ما لم يتب إلى الله قبل أن يلقاه فيجد العقوبة الأخرى عياذا بالله. فهو ذنب يعجل لصاحبه العقاب والعذاب في الدنيا قبل الآخرة. ولا ريب أن هذا الحديث دل على أن العقوق أمره عظيم وخطير، ويكفيه أن عقوبة ذلك تعجل له في الدنيا والآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. كذلك البغي، البغي هو الاعتداء على الناس وظلمهم على الخلق وأذيتهم والتجني عليهم والافتراء عليهم والقول عليهم بغير حق بل بالزور والكذب والبهتان، كل هذا من البغي والاعتداء. ولا ريب أن هذا كله ماحق للبركة، ماحق للخير، وهذا من العقوبات التي تعجل في الدنيا قبل الآخرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان، فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من هذه الآثام ومن هذه الكبائر والموبقات، وهي العقوق وقطيعة الرحم وكذلك البغي والعدوان. نعم.
قال: حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: إن الفواحش وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفز قال: والزور.
نعم، هذا الحديث أيضا أتبعه الإمام البخاري في الباب نفسه، ما يتعلق بالعقوب، عقوبة العقوق. قال: حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك. الحسن بن بشر الهمداني أو البجلي أبو علي الكوفي صدوق يخطئ. قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك القرشي البصري نزيل الكوفة ضعيف. عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت. عن الحسن ابن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار الأنصاري مولاه ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس. قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة. عن عمران بن الحصين الخزاعي أبو نجيد صحابي جليل أسلم عام خيبر وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فاضلا وقضى بالكوفة، مات سنة 52 بالبصرة، له 130 حديثا. اتفق الشيخان على 8، وانفرد البخاري 4 ومسلم 9. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، ومنها أنه مسلسل بالبصريين خلا شيخ البخاري، ومنها فيه رواية تابعي عن تابعي. والحديث أخرجه الروياني والضياء المقدسي من طريق الحسن بن بشر به، وإسناده ضعيف. فيه الحكم قال ابن عبد البر: والحكم هذا ضعيف، عنده مناكير لا يحتج به. وقتادة والحسن مدلسان وقد عنعنا. وقال علي بن المديني: الحسن لم يسمع من عمران بن الحصين، وليس يصح ذلك من وجه يثبت. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به. وسعيد بن بشير مختلف فيه، واتقه بعض العلماء وضعفه بعضهم، وهو يشهد لما تقدم. وعليه فإن الحديث حسن ويشهد له ما سبق أيضا. قوله: ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هن الفواحش، جمع فاحشة، وهي كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا، وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال. فالفواحش هنا المقصود بها الخصال القبيحة من الأقوال والأفعال. وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وقد سبق الكلام على هذا تفصيلا في الأحاديث السابقة. قال: وكان متكئا فاحتفز، أي استوى جالسا على وركيه كأنه ينهض. قال: والزور، أي الكذب والباطل والتهمة. وتقدم بيان ذلك، وهذا الحديث يدل على ما ترجم له المصنف رحمه الله من عظم عقوبة العقوق وأنها من الكبائر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بكاء الوالدين. قال: حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن طيلسة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر.
نعم، باب بكاء الوالدين. سبق أن بينا ما يتعلق بهذا الحديث والكلام عليه عند الحديث برقم 8. اقرأ الحديث الرقم 8، اقرأه.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن إشراف قال حدثني قيس قلسة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما قال ما لي قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر كن تسع الإشراك بالله وقتل نسبة والفرار من الزحف وقتل المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسحر وبكاء الوالدين من العقوق قال ابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة قلت إي والله قال أحب والدك قلت عندي أمي قال فوالله لو أذنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة فاجتنبت الكبائر.
نعم بينا ذلك بالتفصيل عند شرح الحديث التام وهنا كرره ولكن كما قلنا إن طريقة الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد أنه إذا كرر الحديث فإنه يكرره لنكتة لفائدة إما في المتن أو في الإسناد أو فيهما معا فلا ريب أنه هنا اختصر لفظه وكرره كذلك لزيادة في الإسناد واختصار في المتن. قال حدثنا موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي البصري مشهور بكنيته ثقة ثبت. قال حدثنا حماد بن سلمة البصري أبو سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرى عن زياد بن مخراق أبو الحارث البصري تقدم وأنه ثقة عن تيسلة بن مياس ثقة تقدم بيان حاله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. ومن لطائف هذا الإسناد وقد سبق بإسناد آخر فيما مضى من لطائف أنه من رباعيات المصنف ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة ومنها أنه مسلسل بالبصريين غير قيسلة وابن عمر ومنها أن صحابية واحد العباد الأربعة والمكثرين السبعة كما تقدم بيان ذلك. وتقدم أنه ينبغي للابن أن يدخل الفرح والسرور على والديه ولا يكون سبباً في أن يدخل الحزن وما يضيق عليهما وما يبعث إليهما الكآبة والحزن بل فضلاً عن أن يبكيهما لشدة عدم طاعته وعصيانه لهما عياذا بالله. وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذلك الرجل يريد الجهاد وأنه ترك والديه يبكيان قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. فلا ينبغي للابن أن يقع في أمر من الأمور التي تجلب الحزن والبكاء سواء بالأخبار التي يقولها إن كان فيها كآبة وحزن أو خوف أو بث روح أو فزع يبعد عنه ولا يخبرهما إلا بما يطيب صدورهما ويشرح هذه الصدور ويبعث على الفرح والسرور فيكون مصدرا للخير ومصدرا كذلك للتلطف بهما وحسن معاملتهما لا أن يجلب لهما النكد والغضب والحزن وما يبكيهما أو ما يسخطهما. نعم.
قال باب دعوة الوالدين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهم لا شك فيهم دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدهما.
عندك ودعوة الوالدين في نسخة الوالد. هذا الباب عقده الإمام البخاري بعد أن ذكر العقوق ذكر الحذر مما قد يكون سببا في العقوبة المعجلة في العقوق وهو دعاء الوالدين عليهم كان عاقا لهم وإن كان صالحا معهما محسنا إليهما دعاؤه الوالدين لهما فيه بركة وخير عظيم له في الدنيا قبل الآخرة. فقال: باب دعوة الوالدين. والترجمة للباب مطابقة لما ذكره تحتها من حديث، والمعنى باب ما جاء في إجابة دعوة الوالدين. قال: حدثنا معاذ بن فضالة الزهراني أو الطفاوي أبو زيد البصري ثقة، وهو من كبار شيوخ البخاري. قال: حدثنا هشام، هو هشام ابن أبي عبد الله سنبر أبو بكر البصري الدستوائي ثقة ثبت. عن يحيى، يحيى هو ابن أبي كثير الطائي مولاه أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل. عن أبي جعفر، أبو جعفر هو المؤذن الأنصاري المدني، لم يروي عنه غير يحيى بن أبي كثير ولا يعرف اسمه. قال ابن حبان: اسم أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: وليس هذا بمستقيم، لأن محمد بن علي لم يكن مؤذنا، ولأن أبا جعفر هذا قد صرح بسماعه من أبي هريرة في عدة أحاديث. وأما محمد بن علي بن الحسين فلم يدرك أبا هريرة فتعين أنه غيره. وقال في التقريب: مقبول، يعني إذا توبع وقد توبع. ومن لطائف الإسلام أنه من رباعيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، ومنها فيه أبو هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة بل أكثرهم حديثا. والحديث أخرجه المصنف في كتابه المفرد، كتاب بر الوالدين، كتاب بر الوالدين بهذا الإسناد والمتن، وأخرجه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم من طريق هشام به. والحديث إسناده حسن، قال الترمذي: هذا حديث حسن. وأبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة يقال له أبو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث، انتهى كلامه. وقد توبع أبو جعفر، أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو القاسم الأصفهاني في الترغيب من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وحسن هذا الحديث الألباني وله شواهد. قوله: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن، أي في استجابتهن، وهو آكد بحديث لا ترد، وإنما أكد به لالتجاء هؤلاء الثلاثة إلى الله تعالى بصدق الطلب ورقة القلب وانكسار الخاطر. دعوة أي دعاء المظلوم، أي لمن ينصره ويعينه أو يسليه ويهون عليه، أو على من ظلمه بأي نوع من أنواع الظلم. المظلوم يدعو في الغالب على من ظلمه، وقد يدعو لمن سلاه وأعانه وساعده في زوال هذه المظلمة. وأصل الظلم الجور ومجاوزة الحد، هذه الدعوة الأولى. الدعاء باب عظيم، والدعاء عبادة عظيمة جليلة، قد رقب الله عز وجل بالدعاء في كتابه في آيات كثيرة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وغيرها من الآيات. وعند أصحاب السنن من حديث النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر: الدعاء أفضل العبادة. وسيذكر البخاري حديث أيضا في الأدب المفرد، سيأتي الكلام عليه. وهنا الإمام البخاري ذكر الأمور التي يستجاب بها الدعاء ويعجل الإجابة في الدعاء. والعلماء يقولون إن الدعاء له شروط وآداب وموانع، فمتى ما تحققت الشروط ورعيت الآداب وانتفت الموانع استجيب الدعاء. فلا بد للعبد أن ينتبه لهذه الأمور في الدعاء، أن يتحقق من شروط الدعاء إجابة الدعاء، وسيأتي الكلام عليها تفصيلا حينما يتعرض الإمام البخاري لذلك في كتاب الأدب المفرد للدعاء وشيء من الأحاديث الواردة فيه. كذلك أيضا الآداب، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. الإجابة إن الله يستجيب لعباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال: ولكني أحمل هم الدعاء. كيف يدعو الله؟ بأي صفة؟ بأي صورة؟ هل راعى الآداب وتحين أوقات الإجابة في دعائه أم لا؟ فالدعاء شأنه عظيم جليل. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فالدعاء أمره عظيم وجليل، لا بد أن نتفقه فيه وأن نعرف أحكامه، ولعله يتلتى لنا تفصيل ذلك كما قلنا في الأحاديث التي سيذكرها الإمام البخاري في كتابه تفصيلا. فذكرها هنا عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ثم دعوة المسافر يحتمل أن تكون دعوته لمن أحسن إليه، يدعو لمن أحسن إليه في سفره فتكون دعوته مجابة، وبالشر كذلك يدعو بالشر لمن آذاه وأساء إليه في سفره، لأن دعاءه لا يخلو عن رقة وعن إقبال. قال: ودعوة الوالد لولده أو على ولده، وعندك ودعوة الوالدين على ولده مستجابة، ودعوة الوالدين على صورتين: قد تكون كما قلنا إن كان صالح مطيع بارا دعوا له بكل خير وبما فيه التوفيق له في الدنيا قبل الآخرة. عليكم السلام.
شيخ الصوت اللي مثلا يقول خاص هنا اللي يصلون واللي الله يجزاك خير.
دعوة الوالد على ولده، إذا دعوة الوالد على ولده كما قلنا قد تكون من باب الخير وفعل الخير إن كان بارا مطيعا، والأمر الثاني إن كان عياذا بالله عاقا عاصيا فإنه قد تكون دعوة تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الحديث أخرجه كما قلنا المصنف في بر الوالدين، وهو حديث صحيح. وفي فقه هذا الحديث ما يأتي، ما ترجم له المصنف رحمه الله من أن دعوة الوالد على ولده العاق مستجابة. ولذلك ينبغي أن نذكر أيضا لا يتعجل الوالد أو الوالدة على بالدعاء على أولادهم، بل يجتنبون ذلك قدر استطاعتهم. ولذلك جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أولادكم ولا على أنفسكم، فإنه قد يوافق ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لك. فحذر من دعاء الوالدين على أولاده بدون حاجة إلى ذلك، لأن بعض الآباء والأمهات يتعجلون بالدعاء، وهذا لا يجوز لا ينبغي خاصة على الأبناء. الأمر الثاني وجوب الحذر، حذر الإبن مما يستوجب دعاء الوالدين من الأقوال والأفعال التي فيها عقوق لهما، فإن دعوتهما مجابة عاجلا أو آجلا. ومن فقه الحديث فيه تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة دعاء هؤلاء الثلاثة لشدة ارتجائهم إلى الله تعالى مع رقة القلب وصدق الطلب، ولا مفهوم للعدل، بل جاء مثل هذه الثلاثة دعوة الإمام العادل والصائم حين يفطر، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح. وفي الحديث دليل على تعظيم أمر الظلم، وأن على المسلم الحذر منه حتى لا يستوجب دعاء من ظلمه عليه، فالمظلوم لا ترد دعوته حتى ولو كان فاجرا أو كافرا. نقف إلى هاهنا، ولعل في هذا القدر كفاية، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، أن يتقبل منا الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.